لا يزال درسنا في الحديث الموضوع، وقد عرفنا فيما سبق من دروس أن الأحاديث الموضوعة هي الأحاديث المختلقة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الأحاديث نسبت إليه بحسب ما يدعيه الواضع، وإلا فالأصل أنها لا توضع ولا تذكر في الحديث الموضوع ولا تذكر في الحديث. وعرفنا أن الأحاديث الموضوعة إنما وضعها من وضعها لأسباب، وهم أنواع، فمنهم الزنادقة الذين كانوا يضعون الأحاديث من أجل أن يفسدوا الشريعة الإسلامية، وهؤلاء قد تصدى لهم العلماء وتصدى لهم الأمراء، حتى إنه وجد في ديوان الخلافة العباسية من كان يتتبع هؤلاء الزنادقة ويبين كذبهم وزورهم ويؤاخذهم، ولذلك وجد من هؤلاء الزنادقة من تعرض للقتل ومن قتل على أيدي الخلفاء، حيث اتضحت وظهرت زندقتهم. وضرب من الوضاعين يضعون الحديث انتصارا لمذاهبهم، وقد ضرب لنا مثلا هنا بالخطابية، وهم طائفة من الرافضة كانوا يضعون الأحاديث، وكذلك السالمية وهم طائفة من غلاة المتصوفة والذين يزعمون ويقولون بمبدأ الحلول، فإن هؤلاء أيضا كانوا يضعون الأحاديث، وكل هؤلاء عرف أهل العلم كذبهم. ومن من يضع الحديث أيضا من كان يتقرب إلى الخلفاء والأمراء بأن يضع لهم الأحاديث فيما يهوونه، وقد ضرب لنا مثلا بغياث بن إبراهيم الذي وضع للمهدي، حيث زاد على الحديث المشهور كلمة أو جناح من أجل أن يزين له اللعب بالحمام، لكن المهدي تفطن لذلك، وكان هذا أحد أسباب نكوء عدوله وأحد أسباب رجوعه عن اللعب بالحمام، حيث قال إنه كان سببا في ذلك. والمهدي وإن كافأ غياث ابن إبراهيم بأن أعطاه مكافأة بدرة فيها مبلغ من المال 10,000 درهم، لكنه وصمه بصمة بقيت معه مدى الزمن، حيث قال أشهد إن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح، ولكن أراد أن يتقرب إلينا. ثم أمر المهدي بأن يذبح الحمام وأن يرفع من بين يديه، ولم يعد إليه بعد ذلك، لأنه اعتبر هذا سببا من أسباب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أنه يلحق بهؤلاء القصاصون، والذين كانوا يقصون في المساجد ويذكرون، فيأتون بالأحاديث الموضوعة أو يضعون الأحاديث ليستهوا بها قلوب الناس وليرققوا بها قلوب الناس، ونسوا أن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاف عن أن توضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب مثلا لهؤلاء بأبي سعيد المدائني، هذا الذي كان يطوف على المساجد والحلق ويقص على الناس، حتى إن من أهل العلم ومن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رفع أمره إلى الخلفاء وإلى الأمراء وبينوا لهم ما يقع من كذب في على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القصاص فمنعوهم. وقد ألف العلماء مؤلفات في أمر القصاص وبينوا أحاديث القصاص وكذبهم من هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في أحاديث القصاص، وغيرهم الذين كشفوا عن عوار هؤلاء الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هؤلاء الأصناف الذين ذكروا وضعهم للحديث بين وظاهر، حيث كانوا يأتون بألفاظ إما أن يخترعوها من عندهم، أو أنهم يأتون بألفاظ لحكماء أو لفلاسفة أو لعلماء وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، أو أنهم يأخذون من أقوال الصحابة فيرفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أقوال الرسل والأمم من قبله فينسبونها إليه عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر من ذلك قولهم: المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، فإن هذا من أقوال أطباء العرب، أو أنه مما أثر عن المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن هذا مما قيل أو نقل عنه. فنسبها بعض هؤلاء كذبا وزورا. لكن ثمة أيضا عدد من الرواة حكم العلماء عليهم بالكذب ووصفوهم بالوضع، لا لأنهم وضعوا أحاديث، وإنما لأن هؤلاء زيد في كتبهم، وزيدت روايات في أسانيدهم، وزيدت ألفاظ فيما يروون، فحكم عليهم بالكذب والوضع. وفي الحقيقة إن هذا الصنف من الرواة هو لم يكذب، بمعنى أنه لم ينتحل كلاما ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وصف بالكذب وصفا اصطلاحيا، حيث زاد في روايته وقلب إسنادا وأدخل حديث في حديث، وهذا كله من العمل الصناعي. لكن لما كان على غير الواقع، ولما كانت رواياتهم غير مطابقة للواقع، جاز أن يوصفوا بالكذب وأن تسند روايتهم إلى الحديث المكذوب. وهذا ما أشار إليه بقوله: وضرب امتحنوا بأولادهم أو والراقين، يعني أو بوراقين، فوضعوا لهم أحاديثا، يعني الذين وضعوا الأحاديث هم الأولاد أو الإيه أو الوراقين. وهذه المسألة تتجلى بما يلي: كان طلاب الحديث إذا أرادوا أن يقرأوا كتابا على شيخ فإنهم ينسخون الكتاب، كتاب الشيخ، قبل أن يقرأوا، ينسخون هذا الكتاب ويحتفظون بالنسخة عندهم ثم يقرؤونه على الشيخ. والأصل أن الشيخ إن كان حافظا لحديثه فإنه يقرؤون أو أن الشيخ يقرأ عليهم من حفظه وهم يتابعون في نسخهم. وأحيانا إذا كان الشيخ غير حافظ فإنه يقرأ من كتابه، لكن يحدث مع طول المدة أن الشيخ مع طول مدته للتأليف يحدث أن يأتي هؤلاء الوراقون، والوراقون يعني المراد بهم نساخ الكتب. كانت ثمة وظيفة يشتغل الناس عليها ينسخون الكتب، فمثلا ينسخ كتاب فلان وينسخ كتاب فلان، والطلاب يشترون منه هذه النسخ ثم يقرؤونها على الشيخ. وقبل قراءة النسخ على الشيخ لا تعتبر النسخة يعني ذات قيمة، وإنما تكون النسخة قيمتها إذا ما قرأت على الشيخ وصححت ورويت. فكان بعض أولاد الشيوخ ممن فسد قولهم، وبعض الوراقين أيضا يدخلون أو يزيدون بعض الروايات وبعض الألفاظ في كتب الشيخ، وهذه الزيادة قد تكون متعمدة بقصد إفساد حديث الشيخ، وأحيانا لا تكون لا يكون ذلك على سبيل التعمد، بل يكون ذلك على سبيل الخطأ. ذلك لأن الكتب في ذلك الزمان ما كانت مجلدة على ما في أيدينا، ولم تكن الكتب أيضا صفحاتها مرقمة كما نرقم نحن اليوم الصفحات، وإنما كان الناس ينسخون ويكتبون، وإذا أرادوا أن يضعوا إشارة فقط يكتبون في آخر الصفحة التي على الجانب الأيمن أول كلمة من الصفحة الموجودة في الجانب الأيسر، بهذا يضبطون الصفحات. لكن أحيانا الكلمة نفسها تتكرر أكثر من مرة، حيث يصادف أن آخر كلمة في آخر الصفحة تتكرر، فالذي يحدث أن الوراق لا يعرف الكتاب ولا يفهم مادة الكتاب، لأنه كل الذي يفعله أنه ينسخ ينقل ما هو مكتوب، فيحدث أن الكتاب هذا تختلط أوراقه، تتقدم بعضها وتتأخر، أو أن الكتاب يسقط فتنتثر الأوراق فيحاول جمعها ويحاول ترتيبها على حسب ما أشرت من ملاحظة الصفحة آخر الصفحة اليمنى وأول الصفحة اليسرى، فيصير تقديم وتأخير في الكتاب فينسخه على ذلك، ثم يؤتى بهذه النسخ إلى الشيخ ويقرأ الطلاب عليه. وقد يكون الشيخ غير حافظ لكتابه فيمر ما قرأوه بتقديم وتأخير فيكون ذلك خطأ، وهذا ما يسمونه بأن أدخل حديث في حديث، سند حديث ينقله لحديث آخر ومتن حديث ينقله لسند آخر، فيتهم الشيخ بأنه كذاب، ويتهم الشيخ بأنه خلط، وهذا ما يقال إن فلان اختلطت كتبه، هذا أحد أسباب الاختلاط، ويرمى الشيخ بالكذب لأنه لم يضبط حديثه. ولذلك كان العلماء الذين لا يحفظون أحاديثهم يحرصون على نسخهم، فلا يمكنون منها أحدا ولا يعطون إنسانا هذه النسخة، وإذا أراد أحد أن يستنسخ منها يمليه الشيخ هذه النسخة إملاء، حتى لا يقع تقديم وتأخير ولا يقع قلب في الإسناد ولا يدخل حديث في حديث. وأحيانا قد يكتب الطالب الكتاب النسخ يكتب أكثر من كتاب في يعني أكثر من نسخة في كتابه، مثل ما هو معروف اليوم عندنا بالكتب التي تسمى بالمجاميع، بحيث يكون هناك كتابان أو ثلاثة كتب أو أربعة كتب. ونظرا لأن الناسخ يكتبها بخط واحد وتأتي الكتب مرتبة بعضها إثر بعض، فإذا ما صار فيها تقديم أو تأخير قد تنتقل صفحة من كتاب وتندرج في كتاب آخر فيقرأها الشيخ على أنها من حديثه، وعندئذ أيضا يقال إنه أدخل حديث في حديث. هذا الفعل قد يفعله التلاميذ على سبيل الامتحان للشيخ، وقد يفعلونه على سبيل الخطأ، وقد يفعلونه على سبيل التعمد ليفسدوا بذلك حديث الشيخ. فإذا لم يتفطن الشيخ لهذا فإنه يوصف بأنه اختلط، أو بأنه بل أحيانا يوصف بأنه كذب ويوصف بأنه كذاب. فمن هنا اعتبر العلماء هذا الضرب من الحديث الموضوع. قال: وضرب امتحنوا بأولادهم أو الراقين، يعني لهم، فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم، إما أن تكون هذه الأحاديث كما قلت بسريان نسخ في نسخ، أو بانقلاب النسخة نفسها. قال: فحدثوا بها من غير أن يشعروا، كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي، يعني ممن ابتلي بذلك. وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به، هكذا عندكم يلجؤون، يعني رسمها أظن خطأ لأن الهمزة ينبغي أن تكون على الألف. وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم، فيضعون يعني الأحاديث، كما نقل عن أبي الخطاب ابن دحية إن ثبت عنه ذلك، يعني أنه كان يفتي فإذا قيل له ما دليلك يضع الحديث من باب الانتصار للمذهب. وكثير من الأحاديث أو بعض الأحاديث في كتب المذاهب خاصة من بعض المتأخرين يضعون أحاديث ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأخذون أقوال الصحابة ويرفعونها. ونحن يمر معنا كثيرا عند مناقشة الأدلة يقولون هذا الحديث رواه فلان مرفوع والصواب إنه موقوف، يعني أن هذا الحديث من رواية الصحابي وليس من رواية النبي وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فمن نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر ذلك من أنواع الوضع. قال: وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب، وهذا أيضا من الوضع الصناعي، يعني من المصطلحات. الأصل أن يكون الحديث معروفا من طريق صحابي معين ومشهور بذلك، فيأتي طالب أو يأتي راوي من رواة الحديث ويقلب السند ويجعل الحديث من مسند صحابي آخر، والغرض من ذلك هو دعوى أنه يحفظ روايات ما يحفظها غيره، وأنه له أسانيد لأحاديث ليست عند غيره، ليستغرب ولأجل أن يلفت أنظار الطلاب فيتجهون إليه، ما دام عنده روايات ما عرفت عند غيره يأخذونها ويروونها. ومن أجل ذلك وضع العلماء في مصطلح الحديث باب يسمونه الحديث المقلوب. وهذا القلب إن كان تعمدا فهذا ضرب من ضروب الكذب. قد يكون القلب من باب الخطأ. وقد ذكرت لكم أحد يعني الأسباب التي تؤدي إلى قلب الحديث، وهو أن تتغير الصفحة في الكتاب أو تتقدم عن موضعها فيقرأ السند المذكور في آخر الحديث مع المتن المذكور في أول الحديث، يظن أنه سنده أنه متن لذلك السند، والواقع أنه لا ارتباط بينهما وليس سندا لذلك المتن ولا متنا لذلك السند. هذا الضرب يسمى بالقلب. والعلماء مثل ابن حبان رحمه الله وكذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ركزوا على هذا النوع وحكموا عليه بأنه موضوع. وابن الجوزي كثيرا ما يورد هذه الأحاديث في كتابه لأن أسانيدها انقلبت ولأن الرواة قلبوا الأسانيد. لكن بعض من تتبع ابن الجوزي مثل ما أشار هنا ابن الصلاح في أول الباب وقال إنه ابن الجوزي أكثر من الحكم على الحديث بالوضع، حتى إنه أورد أحاديث موجودة في السنن، بل إنه ساق حديثا موجودا في صحيح البخاري في صحيح مسلم. وفي الحقيقة إن ابن الجوزي ما يعني عندما حكم على هذه الأحاديث كان حكمه صناعيا، إذ أن هذه الأحاديث التي ذكرت إما أنها مقلوبة السند أو أن حديثا دخل في حديث، لذلك ابن الجوزي حكم عليه بالوضع من هذا الباب لا أن متنه موضوع. ومن انتقد ابن الجوزي إنما لاحظ مسألة المتن، لاحظ المتون ولاحظ بعض الروايات، ولم يلاحظ الفرقة أو لم يلاحظ قلب الأسانيد. ولذلك قال إن كثير من هذه الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي هي ليست موضوعة، يعني يقصد متونها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها ثابتة بأسانيد غير السند الذي ذكره ابن الجوزي. وهذه الأحاديث كثيرا ما يذكرها العلماء في كتب العلل. ولذلك نجد مثلا ابن أبي حاتم أورد في كتابه العلل أحاديث كثيرة من هذا. وهكذا نجد الدارقطني وابن عدي والعقيلي وابن حبان يوردون كثير من هذه الأحاديث في كتبهم التي وسموها بأنها أحاديث الضعفاء. فهي من حيث انقلاب أسانيدها أو تركيب أسانيدها أو إدخال حديث في حديث من هذا الباب تعتبر ضعيفة ومنكرة وشاذة، لكن ابن الجوزي كان نظرته أعمق فحكم عليها بأنها موضوعة. ولذلك من أراد أن يعني يتتبع كتب ابن الجوزي فعلي لا ينبغي له أن يأخذ الأقوال التي قيلت من أهل العلماء بالتسليم، بل ينظر إذا كان الحديث الذي ساقه ابن الجوزي في كتابه هو مروي بنفس السند في الكتب الستة أو غيرها، عندئذ يمكن أن يتوقف في الحكم. أما إذا كانت بأسانيد أخر فيها من الكذابين الذين قلبوا الروايات أو دسوها أو ركبوها فلا شك إن الحكم عليها بالوضع يعني يناسب الاصطلاح الذي وضعه أهل العلم.